كلامه طبعا فعلا في علم البديع، وقلنا علم البديع فيه المحسنات، والمحسنات قلنا تنقسم الى قسمين، محسنات معنويه ومحسنات لفظيه. دخلنا في المحسنات المعنويه، التجميل العرضي للكلام، فاخذنا التوريه والاستخدام والاستطراد والامتنان والطباق والمقابله، ووصلنا الى مراعاه النظير، وهو القسم السابع من هذه الاقسام. مراعاه النظير ويسمى كذلك بالتوافق والائتلاف والتناسب، توافق او ائتلاف او تناسب يسمى كذلك ايضا، وهو عباره عن الجمع بين امرين او بين امور متناسبه. اذا هذه مراعاه النظير او الائتلاف، تناسب، توافق، كيف هذا عباره عن جمع امرين او اقدر يعني امور متناسبه، كما في قوله تعالى يعني مثال الامرين وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. السميع امر رقم واحد، البصير امر رقم اثنين، وهما شنو؟ امران متناسبان، امران شنو؟ متناسبان، متآلفان بلحاظ من اللحاظات. يعني السميع يعني العلم بالمسموعات، البصير العلم بالمبصرات، يعني في لحاظ من اللحاظات. وبالتالي هذه الامور مو متناسبه، متناسقه، مؤتلفه، متوافقه، او بين اكثر من امرين، كما في المثال الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. هذا صار في مسألة بيع وإعطاء، طبعا هنا مجاز كما تعلمون استعارة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فهنا لدينا امور متناسقه، اول شيء اشتروا الضلاله وباعوا، اشتروا الضلاله واعطوا الهدى، وتجارتهم هذه خاسره او ليست بخاسره، فما ربحت تجارتهم بل تجارتهم خاسره، وما كانوا مهتدين باعتبار اشتروا الضلاله واعطوا شنو في مقابل هذه الضلاله؟ شنو؟ الهدى. وهذه كلها امور متناسقه، اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهذه الامور بينها تناسب، توافق، ائتلاف. هذا المثال الاول ومثال الثاني، وهذا اصل مراعاه النظير، ويلحق بذلك ما بني على المناسبه. طبعا هنا لدينا مناسبه يعني بالمثالين الاول والثاني، تسمى مناسبه لفظيه معنويه، خاصة أكثر من واحدة اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، باعتبار يتكلم يعني عن التجارة وما كانوا مهتدين. وبالتالي يقولون الجزء الأول البعض يشير إلى أنه مراعاة نظير في اللفظ والمعنى، والبعض ساكت عن ذلك، ويقولون يلحق بمراعاة النظير وهو جمع الأمور المتناسبة أو أمرين متناسبين ما بني على المناسبة في المعنى فقط بين طرفي الكلام. شلون المناسبة؟ يقول بحيث أن الكلام يبتدئ بشيء ثم يختم بشيء آخر، والمعنى الموجود في أخير الكلام يتناسب مع المعنى الموجود في أول الكلام. فالمثال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا من نوع من أنواع البديع، هذا طباق. طباق شنو مهم؟ طباق سميناه شنو تذكروه؟ سل. وهذا ان شاء الله لا تدركه الابصار وهو شنو؟ يدرك الابصار. اللي بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخشوهم، فلا تخشوهم شنو؟ واخشوني. نعم هذا مو موردنا بس نستفيد منه يعني. علم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا مو هناك كلام. وهو اللطيف الخبير، هنا الكلام اللي هي عبارة عن اللطيف الخبير معنى يتناسب مع بداية الكلام. لا تدركه الأبصار الذي يتناسب في آخر الكلام مع هذا المعنى هو اللطيف. فاللطيف يتناسب يعني شديد اللطف، اللطيف يعني يعني من اللطافة والشدة في مقابل الكثافة. فاللطيف هو شديد اللطف، وبسبب لطفه يعني ظهر اشتد ظهوره حتى اختفى. ويعني المهم فاللطيف يناسب عدم إدراك الأبصار له. شوفوا لا تدركه الأبصار بالنهاية اشتار لطيف، يدرك الأبصار فهو شنو؟ خبير. فاللطيف الخبير معنيان يتناسبان مع معنيين في بداية الكلام. اللطيف الخبير معنيان في آخر الكلام يتناسبان مع معنيين في أول الكلام. واضح إن شاء الله. وهذه مناسبة بناء على المناسبة المعنوية. اللطيف يتناسب مع عدم الإدراك بالأبصار، الخبير يتناسب أنه خبير بكل شيء فهو يدرك الأبصار. زين. ويلحق به ما كانت المناسبة فيه لفظية، ما كانت المناسبة شو فيه لفظية، فأكو تناسب بالألفاظ باعتبار أنه المعنى الموجود خلف هذا اللفظ ليس بمعنى متناسب مع بقية المعاني، وإنما التناسق في الألفاظ. نضرب مثال ونشوف. الشمس والقمر شنو؟ بحسبان. والنجم والشجر شنو؟ يسجدان. شنو المعنى؟ الشمس والقمر واضح إن شاء الله. والنجم لفظ يتناسب مع من؟ مع الشمس والقمر. ولكن النجم واقعان لفظا يتناسب مع الشمس والقمر، ولكن معنى المراد بقرينة النجم، النجم والشجر هو نوع من النبات الذي لا ساق له، فنوع من النبات لا ساق له، وبالتالي هنا النجم لفظا يتناسب مع البداية ومعنى يتناسب ويا من؟ ويا النجم والشجر. احنا وين نريد نسوي هنا النظير بين والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر شنو يسجدان؟ فإن المراد بالنجم هو النبات، فلا يناسب الشمس والقمر بالمعنى، ولكن لفظه يناسب لفظ الشمس والقمر باعتبار النجم دلالة عليه من على الكواكب لفظا. واضح إن شاء الله. وهذا هم يسموه إهام التناسب، يسموه كذلك إهام التناسب. واضح هذا إن شاء الله المعنى. طيب. إذن إيهام التناسب قلنا النوع الأخير وهو عبارة عن الإيهام في اللفظ، لأن اللفظ يتوافق مع ما قبله في لفظه وإن اختلف معه في المعنى، كما في المثال الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بحسبان يسجدان. وقلنا المثال في النجم اللفظ مات يتناسب مع الشمس والقمر باعتبار اللفظ ويتناسب مع الشجر بالمعنى، هذا المثال عليكم. زين، النوع الآخر من أنواع البديع أو الفصل الآخر من فصول البديع ما يسمى بالإرصاد. شوي احنا راح نمشي شوي بسرعة، يعني لذلك ما راح نركز على الكلمات كلها، بس اعطيكم الفكرة سواء على الكلام درس يعني ثلاثة اخلص البديع يعني. الإرصاد الفكرة مالته شنو؟ يسمى كذلك في الكتب البلاغية بالتسهيم. شنو التسهيم أو الإرصاد الفكرة مالته؟ من سياق الكلام، من سياق الأحرف، يعني سياق الكلام وفهم الأحرف، أنكم تستطيعون أن تدركوا الكلمة الأخيرة في مقام الكلام، سواء كان الكلام نثرا أو شعرا. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم شكونوا للتوب يظلمون، يعرفون أن يظلمون راح تجي قبل ما تجي الكلمة. هذا شيء يسموه الإرصاد، وهو عبارة عن معرفة يعني الكلمة الأخيرة في النثر أو في الشعر قبل مجيء تلك الكلمة من خلال سياق الكلام ومن خلال يعني الأحرف المستعملة في الكلام. لذلك عندما نقول وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم شكونهم أنتم يظلمون. أو مثال آخر، أحل الدمي من غير جرم وحرمت بلا سبب عند اللقاء كلامي، فليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته شنو بمحرم. هذا أنتم قبل ما تقول بمحرم تدرون بها لو لا، شوفوا من قرينة السياق، فليس الذي أو هيكي خطاب إله، فليس الذي حللته أنت يعني، فليس الذي حللته بمحللي وليس الذي حرمته بمحرمي. وبالتالي هاي بمحرمي أعرف الكلمة من السياق العام. بعد مثال آخر، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقيم. من السياق أنا أستطيع أن أعرف الكلمة الأخيرة في الكلام. هذا هو الإرصاد بصورة مختصرة وبين أنه من خلال السياق، من خلال الأحرف المستعملة والكلمات أستطيع أن أدرك الكلمة الأخيرة في الكلام. واضح إن شاء الله. جيد، الإدماج. الإدماج التاسع، الإدماج وهو أن يدمج المتكلم في المعنى الذي يسوق له الكلام معنى آخر غير مصرح به، وبالتالي هو يتكلم بمعنى بس هو يتكلم بالمعنى الأول الأصلي، يأتي بمعنى ثاني يلقح المعنى الأول ويفرعه عليه. وليلا مثلا، خلنا نقرأ مثال الكتاب، أقلب فيه أجفاني كأنني أو كأني أعد بها على الدهر الذنوب. هو أول شيء المتنبي يتكلم عن طول الليل، يتكلم الآن يعني جاء ببيته الشعري لبيان طول الليل، ثم أدمج بعد ذلك الشكوى من الدهر وسهام الدهر وذنوب الدهر ونكبات الدهر، فماذا يقول؟ أعد بها على الدهر ذنوبا. وبالتالي هذا دمج بين معنيين، معنى أصلي ومعنى فرعي. أقلب فيه أجفاني كأنني أو كأني أعد بها على الدهر ذنوبا. ساق الشاعر الكلام أصالة لبيان طول الليل، ثم بعد ذلك أدمج الشكوى من الدهر في وصف الليل بالطول. واضح إن شاء الله. وبالتالي استغل أول شيء هو يشكو الآن، أول شيء يبين طول الليل، بعدين يقول لأني وبهذا الليل الطويل أشكو الدهر فيك يعني يا أيها الليل الطويل. وهذا ما يسمى بالإدماج. العاشر، المذهب الكلامي. المذهب الكلامي وهو يعني بصورة مختصرة أو بين قوسين هي تلك الأدلة النقلية التي يستطيع أن يستدل بها المتكلم يعني على صحة دعواه. وهذه الأدلة وإن كان دليل نقلي وروحه روح الدليل العقلي وترجع إلى الأدلة العقلية، ومن خلال ذلك الدليل لذلك يسموه بالمذهب الكلامي، أي أن المتكلم يأتي يعني على كلامه وعلى صحة كلامه بدليل مسلم عند المخاطب، حيث يرتب له مقدمات معينة فتلزم من ذلك نتيجة لازمة لا تتخلف. بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان فيهما آلهة إلا الله، شنو فسدتا؟ هذه اللوحة حرف امتناع الامتناع، وهذه جملة شرطية لو مو شرطية؟ شرطية، ذات شرط غير جازمة لو. فالفساد امتنع، موجود الفساد ما موجود؟ ما موجود الفساد طبعا، إلا فسدتا يعني يقصد شنو؟ الأرض والسماء. والفساد هنا يقصد به الفساد التكويني دون الفساد التشريعي، الفساد التشريعي فقط في الأرض يعني هذا الاختياري، أما الحركة الكونية في السماء في الأرض الموازين الكواكب البعاد كلها تسير ضمن نظام يعني معتدل ومستقيم وش اسمه يعني ولا تتحرك دون الإرادة الإلهية يعني مليمتر واحد خارج الإرادة. ولذلك عندما يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا عبارة عن لازم وملزوم، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وإذا انتفى اللازم وهو الفساد انتفى الملزوم وهو تعدد الآلهة. هذا قدامه يسلم أن الكواكب تجري بنظام، السماوات تجري بنظام، النجوم تجري بنظام، الشمس تتحرك بنظام، القمر بنظام. يقول له لو كان هناك آلهة متعددة لتقاطعت بينهما الإرادات ولذهب كل إله مو بصنعه بفعله، وبالتالي وحدة النظام تدل على وحدة المنظم كما بينا في الإلهيات، وكذلك يعني استمرار النظام وهدفية النظام وحركة النظام باتجاه واحد تدل على أن الإله شنو واحد فقط. هذا من الأدلة. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. يريد يقول لهم أنتم في ريب من البعث، قالوا نعم، ولما؟ قالوا لأننا سوف نموت ويتحول هذا البدن الفسلجي المادي المعدني إلى تراب بعد ما ممكن البعث. يقولون لعد إحنا مخلقناكم من تراب، أول شيء أنتم من انخلقتوا من تراب؟ لما يفكر الإنسان نعم، هو الذي بدأني من تراب وجعلني بدنا ثم أعود إلى التراب، والذي يقدر على الأمر الأول يقدر على الأمر الثاني، لا خلاف يعني في المسألتين، لا خصوصية في الخلق الأول والثاني. ذلك يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، في شك من البعث، في شك أن نبعثكم من التراب، فانظروا فإنا خلقناكم شنو من تراب. وبالتالي الدليل موجود وهذا في المذهب الكلامي. أو واحد لما يقول يعني وهو الذي، بسم الله الرحمن الرحيم بالآية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يقول لهم الخلق الأول وهو ابتداء الإنسان من العدم ومن التراب غير الموجود أصعب، يعني هاي بالمقايسة أصعب، والله ما عنده شيء أصعب، بس أنتم لا تفكرون بيها وتقايسوها على ذهنكم تشوفون هاي المسألة أصعب من شنو الخلقين الثاني، فالثاني أهون عليه من الأول لو تفكرون صحيح، وإن كانت الأمور كلها كن فيكون، أي كل ما هو أهون عليه فهو أدخل تحت الإمكان، فالإعادة ممكنة. بعد أنتم ليش الآن تقولون هاي المسألة صعبة؟ لا ما عنده مشكلة رب العالمين هاي المسألة. أو بسم الله الرحمن الرحيم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ مو مشكلة، فإن المسلم عند منكر البعث أن إعادة الموتى يعني هذا اللي عند إعادة الموتى أهون من خلق السماوات والأرض. والله جعل السماوات والأرض وخلقنا من العدم، وكذلك يستطيع أن يعيد هؤلاء الموتى. وبالتالي هذا هو المذهب الكلامي، وهو استدلال بالآيات القرآنية بلازم ومجزوم، بملازمات، بأولويات، بقطعيات، بانتقالات معينة لإلقاء الحجة على الخصم من خلال هذا الكلام. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يسمى بالمذهب الكلامي. القسم الآخر ما يسمى بحسن التعليل، هو مطلب النامي بحسن التعليل، ومبين أمثلة كثيرة وأقسام. ما هو حسن التعليل؟ نقول العلل بنوعين، إما أن تكون علة حقيقية أو علة مجازية ادعائية. واضح إن شاء الله؟ إما أن تكون علة حقيقية أو علة شنو؟ مجازية ادعائية. يأتي المتكلم يعني الخطيب، الأديب، الشاعر، فيذكر فد حادثة معينة، فد أمر معلول، فد شيء معين، ثم يسند علة ذلك المعلول، علة هذه الحادثة إلى علة ادعائية وليست علة حقيقية، أي يتلاعب بنظام شنو العلل، بنظام يعني علة ادعائية، سبب ادعائي، سبب تنزيلي، ويعني يرفع السبب الحقيقي، حيث يقول حسن التعليل أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض. هو لما يتكلم الأديب والشاعر يريد فد غرض شنو معين من كلامه. مثلا روحوا على المثال الثالث للشعر، ما قصر الغيث عن مصر وتربت عن مصر وتربتها. المطر ما مقصر لا ويا مصر ولا تربة مصر، طبعا ولكن تعداكم من الخجل. يا ليش ما مطرت بمصر أيها الغي؟ ليش ما رويت التربة مالته؟ يقول لا، وهي هاي مصر وتربة مصر أرض الكرم، أرض الجود، وعود آني يا المطر أجي وأتكرم على مصر وتربة مصر، ها؟ وأعطيها شوية من الفضل والجود والكرم. لا، هي المصدر وأنا يعني هي الفاعل وأنا القابل، هي المصدر والأصل وأنا الفار. لذلك يقول ما قصر الغيث عن مصر وتربتها، طبعا لا مو قصر بالطبع، هو شعر يعني مسألة قام يلعب بالكلمات، ولكن تعداكم من الخجل. ينكر هذا الشاعر الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر، ويلتمس لذلك سببا آخرا ادعائيا تنزيليا، وهو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح شنو جوده، لأنه لا يستطيع المباراة في الجود والعطاء. طبعا قد يكون هناك في مصر إما يمدح أهل مصر هنا، أو يمدح من هو الوالي أو الأمير بلق له الآن ماكو، يقول له يا بدأت خاف ترى هذا المسألة مو على مود أكو فد يعني فد مشكل بالمطار، فقر بالمطار، أكو فد جذب بالمطر. لا، وانا ما انت كريم، انت ابو الفضيل، انت اللي تروي مصير، انت اللي تفضل عنك، خلي شو اسمه سحاب يستحي منك وامشي لفت صره مال الفسق وهم ذلك متمدد. فهذا مثال من الامثله. مثال اخر اضرب لكم اياه على حسن التعليل، هذا المثال الثاني، وما به قتل، ما به قتله راح يخاطب شخص معين أم يتملق. طبعا ماذا يقول؟ طبعا هو المتنبي، هم الظاهر سيف الدولة الحمداني أو غيره ما أدرس هذا. يقول ما به قتل أعاديه، ولكن هو ما يقتل الأعادي، لما دا يقتلهم مو لحب الغلبة والتشفي وتصفية الخصوم وقطع جذور الفساد بالنسبة للأعادي، لا، يقول ما به قتل للأعادي، ما به قتل أعاديه، ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. ولكن مساكين دول الذئاب إذا ما قتل أحد بعد ما حد يخلف عليهم يعني ويجود عليهم. الذئاب اللي هي عبارة عن حيوانات أعجمية عن الكرم تنتظر يعني منا فد كرم معين، وبالتالي كرم واصل لمن؟ للذئاب. واضح ان شاء الله؟ وبالتالي هذا لما دا يقتل مو التشفي، لا، الباعث ليس قتل اعاده لم يكن التشفي، وانما هو معروف حتى ان الحيوان الاعجمي كما يقول من الكرم الغريزي ومحبتي اجابه لطالب الاحسان هو يجيب حتى الذئاب. ومن ثم فتك بهم، ليش؟ ليش قتلتهم ايها الطالب؟ لانه علم اذا غدا للحرب رأجت الذئاب ان يتسع عليها رزقها ويتنال من لحوم اعدائه القتلى بالجاده يقتلهم قربه لله. يعني مو المساله يريد يقتلهم، هاي الذئاب تريد لقمه طيبه وما يريد يخيب ظن الذئاب والانسان الخليفه الخالق هذا يذبح ذبح غير ان شاء الله وغير مصيبه كبيره جدا. المهم هذا هو الشاعر يتلاعب بكيفه. طبعا وامثله اخرى تراجعوها، الفكره الاساسيه ناتي لبيت الشعر فنجد ان الشاعر يتلاعب بالعله الحقيقيه فيرفعها وياتي بعله مجازيه ادعائيه تناسب مقام المد، تناسب مقام يعني المقام الذي يسوق فيه الشاعر الشعر في الكلام. لا يقول وما يريد يقتل تشكل اعداء، بس هاي الذئاب يعني يتقي اخلاف ما ترجو الذئاب، الذئاب ايش ترجو؟ تاكل غير؟ لحم لا مو لحم؟ تاكل البشر ما تاكل؟ فخطيه هو المساله مو من قتل ذوله بس باله يم الذئاب.
يعني مستهين
لا هو ما يريد يشير له بمثلبه، ما يريد يتلب السلطان. العباره هيك فان قتل الاعادي عاده للملوك، لماذا؟ مو لاجل ان يسلموا من اذاهم وظلمهم، لا، هم ما عندهم مشكله ويا الاعادي، مو يريدوا يصفوهم، ولكن المتنبي سوى اخترع لسبب غريب كما يقول. تخيل ان الباعث على قتل الاعادي ان السلطان يريد ان يوصل الكرم والفضل للذئاب التي ترجو اللحم والموت من الانسان، فيقتل لايصال الكرم والفضل والاحسان لتلك الذئاب. واضح؟ شوف ما به قتل اعاده ولكنه ما يقتل الاعادي، بس يتقي ذلك الملك بهذا القتل اخلاف ما ترجو الذئاب، ما يريد يخلف ظن الذئاب بكم لحمه وفضله زينه من البشر، رجع بعد حقوق حيوان عنده مرتب. واضح ان شاء الله؟ هذا يسموه حسن التعليم. وهذا من المثال الاول اللي ضربناه، ما قصر الغيث وبعد انتوا كفتوا يمكم، بعد ايش قد على الدرس؟ ها؟ ايش قد؟ يلا التجريد على الدرس. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد.